بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قول ألا أداة استفتاح وتنبيه وتوكيد. ألا وإني نهيت، أي نهاني الله عز وجل، أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. راكعا يعني حال كوني راكعا أو ساجدا. وإنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، لأن الركوع والسجود ذل وخضوع، ولا ينبغي أن يقرأ كلام الله الذي هو أشرف الذكر في حال الذل والخضوع. يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. أما الركوع، والركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل. قال: فعظموا فيه الرب، وهذا مجمل، يعني قوله عظموا مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر، حيث بين أن هذا التعظيم هو قول المصلي سبحان ربي العظيم. قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. اجتهدوا أي ابذلوا جهدكم في الدعاء لله عز وجل، فقامن أي حري أن يستجاب لكم. وإنما كان الدعاء في السجود قمنا، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلهذا حث عليه الصلاة والسلام على الاجتهاد في الدعاء حال السجود. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد يوجه إليه الأمر والنهي من ربه، ولهذا قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وفيه أيضا دليل على فضيلة القرآن، وأنه أشرف الذكر، حيث نهى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن حال الركوع وحال السجود. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب تعظيم الله عز وجل في الركوع. وهذا التعظيم تقدم أنه مجمل بينه الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما أنزل الله: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. قال: وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للمصلي أن يحرص على الاجتهاد في الدعاء حال السجود، لأنه قمن بالإجابة، وإنما كان قمنا كما تقدم لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وظاهر الحديث في النهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود ظاهره كما تقدم النهي، لكن اختلف العلماء هل هذا النهي للتحريم أو أنه للكراهة. فجمهور العلماء على أن النهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود أنه للكراهة، وبناء على ذلك تصح صلاته. والقول الثاني أن هذا النهي للتحريم، وعلى القول بأنه للتحريم فمن العلماء من قال ببطلان الصلاة، ومن العلماء من قال بعدم البطلان. أما الذين قالوا ببطلان الصلاة فقالوا لأنه نهي، لأنه ذكر منهي عنه فيكون مفسدا للصلاة. وأما الذين قالوا إنه لا يفسد الصلاة فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن القرآن لذات القرآن، وإنما نهى عنه لأجل الموضع. فالقرآن مشروع في الصلاة ولكن نهي عنه في هذا الموضع، وهذا القول أصح. يعني حتى لو قلنا بتحريم ذلك فإنه لا يبطل الصلاة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الدعاء في السجود ولو بما وافق القرآن، كأن يقول في سجوده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو ما أشبه ذلك من الأدعية الواردة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه.
يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وذلك لما أنزل الله عز وجل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر لما أنزل الله عليه هذه الآية أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن أي يطبق ما جاء فيه. فهذا الحديث فيه مسائل، منها أولا مشروعية هذا الذكر في الركوع والسجود، وأن يقول الإنسان في ركوعه وسجوده بعد أن يسبح الله عز وجل: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أو سبحان ربي الأعلى، يقول هذا الذكر: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه الذنب، وإلا لم يكن لطلب المغفرة فائدة. ولهذا قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لكن الفرق بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين غيره من الناس فيما يتعلق بالذنوب من وجهين. الوجه الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع منه من الذنب ما ينافي الرسالة، فلا يمكن أن يحصل منه شيء يتعلق بالكذب أو يتعلق بفواحش أو ما أشبه ذلك. هذا مستحيل، لأن هذا مما ينافي الرسالة. الفرق الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وقع منه الذنب فإنه لا يقر على ذلك، بل ينبهه الله عز وجل. قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وقال عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فتبين بهذا أن الفرق بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين غيره فيما يتعلق بالذنوب: أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع منه من الذنوب ما ينافي الرسالة، وثانيا أنه عليه الصلاة والسلام إذا وقع منه الذنب فإنه لا يقر على ذلك، بخلاف بقية الناس فإنه قد يقع منه الذنب بل ويتمادى في الذنب من غير أن ينبه على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه.
يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر، أي يقول الله أكبر. وهذه هي تكبيرة الإحرام، لا تنعقد الصلاة ولا تصح إلا بها. قال: ثم يكبر حين يركع، وهذه تكبيرة الانتقال إلى الركوع. قال: ثم يقول، يعني عند رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده. سمع أي استجاب، فمعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله عز وجل لمن حمده. يقول: حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم، يعني حين يستتم قائما: ربنا ولك الحمد. وقد جاء في هذا الذكر صفات أربع كلها صحت وثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما يأتي في الحديث الذي بعده. قال: ثم يكبر حين يهوي ساجدا، وهذه أيضا تكبير الانتقال إلى السجود. ثم يكبر حين يرفع رأسه، يعني من السجود، ثم يكبر حين يسجد إلى آخره. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا مشروعية القيام في الصلاة لقوله كان إذا قام إلى الصلاة. والقيام في الصلاة بالنسبة لصلاة الفريضة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا به، فيجب على المصلي أن يصلي قائما، إلا أن القيام يسجد في مواضع، يسجد القيام يسقط في مواضع. الموضع الأول عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن القيام سقط عنه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. المسألة الثانية مما يسقط فيه القيام في حال الخوف. قال أهل العلم: كما لو كان بينه وبين عدوه جدار قصير ويخشى أنه لو قام لرآه العدو، فحينئذ يسقط القيام. المسألة الثالثة مما يسقط فيه القيام في صلاة النفل، فإذا صلى الإنسان النافلة فيجوز له أن يصلي قاعدا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. والموضع الرابع والمسألة الرابعة: إذا صلى الإمام قاعدا فإنه يجب على المأموم أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، فإذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فإن المأموم يجب عليه أن يصلي قاعدا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، إلى أن قال: فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية تكبيرة الإحرام، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ومنها أيضا مشروعية تكبيرات الانتقال، وتكون عند الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجود وعند القيام للركعة التي تليها. وقد تقدم أن التكبيرات في الصلاة ثلاثة أقسام: ركن وواجب وسنة. فالركن هو تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنائز، التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة كلها أركان. والثاني تكبير واجب، وهو تكبيرات الانتقال. والثالث تكبير هو سنة، وهي التكبيرات الزوائد في صلاتي العيد والاستسقاء. وكذلك أيضا تكبير المسبوق للركوع إذا أدرك الإمام راكعا، فالواجب أن يكبر للإحرام ويستحب له أن يكبر للركوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم.
يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، يعني بعد أن يقول: سمع الله لمن حمده، كما تقدم. وقول اللهم أصلها يا الله، اللهم أصلها يا الله، لكن حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل. فأصل كلمة اللهم أصلها يا الله، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، لكن جعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل. ويجوز لكنه قليل أن يؤتى بها ويقال: يا اللهم اغفر لي. قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريضي. الأكثر اللهم بالتعويض، يعني بأن تحذف ياء الندى ويقال اللهم، وشذ يعني وشذ يا اللهم في قريضي، يعني في الشعر. ومن الشذوذ القليل قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. يقول: اللهم ربنا لك الحمد. ربنا، والرب هو المالك، هو الخالق الرازق المالك المدبر. لك الحمد يعني المستحق للحمد، والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. والله عز وجل يوصف بالكمال، يوصف بصفات الكمال لكمال صفاته ولجزيل هباته، فلكمال صفاته ولجزيل هباته يوصف سبحانه وتعالى بالحمد. قال: ملء السماوات والأرض، يعني حمدا يملأ السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، يعني ويملأ ما شئت من شيء بعد. والبعدية هنا تشمل بعدية الزمان وبعدية المكان. أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، يعني أنت أهل الثناء والمجد. ولذلك روي قوله أهل بالنصب والرفع، أهل الثناء، وروي أهل الثناء. أهل الثناء والمجد أي أنت المستحق للثناء والمستحق للمجد، والمجد بمعنى العظمة. أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد، أي هذه الجملة أحق ما قال العبد، وهي قوله: اللهم لا مانع لما أعطيت. فأحق كلمة قالها العبد هي قوله: اللهم لا مانع لما أعطيت، إلى آخره. قال: وكلنا لك عبد. كلنا أي جميعنا، فكل الخلق عباد لله عز وجل، إما بالمعنى القدري الكوني، وإما بالمعنى الشرعي. ولذلك كانت العبودية لله على قسمين: القسم الأول عبودية عامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر وجميع الخلق، فكل الخلق عباد لله عز وجل بالمعنى القدري والكوني. ومعنى كونهم عبادا له أنهم خاضعون لحكمه، لا يخرجون عن ملكه وعن سيطرته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا لله. وقال عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، يسجد له يعني يخضع ويذل، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وأما القسم الثاني من أقسام العبودية فهي العبودية الخاصة بعباد الرحمن وأوليائه، بعباد الله عز وجل وأوليائه. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. المراد هنا العبودية الخاصة. هناك قسم ثالث وهي عبودية أخص، وهي عبودية الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس عبودية لله تعالى، بل إن الله تعالى وصفه بالعبودية في أعلى المقامات. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. يقول: أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت. لا مانع أي لا أحد يستطيع منع عطائك وفضلك وجودك ورزقك وكرمك. وقوله لا مانع لما أعطيت يشمل ما أعطاه الله فعلا وما قدر إعطاءه. فما أعطاك الله عز وجل فعلا من الرزق لا أحد يستطيع أن يسلبه منك، وما قدر الله عز وجل أن يأتيك من الرزق فلا أحد يستطيع أن يمنعه عنك. إذن قوله لا مانع لما أعطيت أي ما أعطيته فعلا، إذا رزقك الله عز وجل مالا لا أحد يستطيع أن يسلبك هذا المال إلا بتقدير الله عز وجل. لكن إذا قدر أنك أن هذا المال سوف تنتفع به فإنه لا أحد يستطيع أن يسلبه منك وأن يأخذه منك. كذلك أيضا ما قدر الله لك من الرزق والعطاء فإنه لا أحد يستطيع أن يمنعه. فإذا قدر الله لك أن تحصل على مال أو أن تحصل على شهادة عالية أو أن تحصل على منزلة ومكانة أو أن تحصل على غير ذلك من نعم الله عز وجل، لا يمكن لأحد من الخلق مهما كان ومهما حاولوا أن يمنعوا ذلك عنك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم لابن عباس واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. ويقول ولا معطي لما منعت، يعني ما منعه الله عز وجل عنك فلا أحد يستطيع أن يعطيك إياه، وما قدر الله عز وجل عليك منعه لا أحد يستطيع أيضا أن يجلبه إليك. فإذا قدر الله لك أن تصاب بمرض فلا أحد يستطيع أن يمنع هذا المرض عنك، وإذا قدر الله عنك أن لا تصاب بالمرض فلا أحد يستطيع أن يصيبك بهذا المرض، لأن الأمر من قبل ومن بعد لله عز وجل. وهذا أيها الإخوة يدعونا إلى أن نوجه قلوبنا إلى الله وأن نعلق رجاءنا بالله وأن نتوكل عليه سبحانه وأن نثق به وأن نحسن ظننا بربنا، والله عز وجل عند حسن ظن عبده به يقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد بمعنى الحظ والنصيب، يعني أن صاحب الحظ والنصيب لا ينفعه حظه ونصيبه من دون الله عز وجل. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا مشروعية هذا الذكر بعد الرفع من الركوع، يعني بعد قولي سمع الله لمن حمده. وقد ورد هذا الذكر بألفاظ أربعة، الأول اللهم ربنا لك الحمد، والثاني اللهم ربنا ولك الحمد، والثالث ربنا لك الحمد، والرابع ربنا ولك الحمد، يعني بإثبات اللهم وبحذفها وبإثبات الواو وحذفها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه.
يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت، يعني أمرني الله أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. وإنما أشار بيده إلى أنفه لأن الأنف متصل بالجبهة وليس عضوا مستقلا. قال واليدين، والمراد باليدين الكفان، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد يوجه إليه الأمر والنهي من الله عز وجل لقوله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ومنها أيضا مشروعية السجود، وهو ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. ويستفاد أيضا من هذا الحديث مشروعية السجود على هذه الأعضاء السبعة، وأن الإنسان لو سجد على غير هذه الأعضاء السبعة لم تصح صلاته. الأول الجبهة، فيجب على المصلي عند سجوده أن يضع جبهته على الأرض، وأن يضع أيضا عنفه على الأرض، وأن يضع كفيه وأطراف ركبتيه وأطراف القدمين. هذا كله من الواجب، فإن لم يفعل ذلك لم يصح السجود إلا إذا كان ذلك لعذر شرعي، كما لو قدر أنه لا يتمكن من السجود لمرض في عينيه فإنه يقرب من السجود قدر المستطاع ويضع ما يقدر عليه من أعضاء السجود ويسقط عنه ما عجز عنه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب مباشرة هذه الأعضاء للأرض، وأن الأعضاء السبعة يجب أن تباشر الأرض، لكن إذا كان بينها وبين الأرض حائل فما الحكم؟ الجواب: الحائل إما أن يكون بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين أو لبقية الأعضاء. فأما إذا كان الحائل للركبتين وأطراف القدمين فهذا لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والقميص والسراويل، ومعلوم أنها تحول دون مباشرة الركبة إلى الأرض، وكان يلبس أيضا الخفاف وصلى بالنعال، وهذه أيضا مما يحول دون مباشرة الأصابع أو أطراف القدمين الأرض. وأما إذا كان الحائل لبقية الأعضاء فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، كما لو وضع يده على جبهته، يعني عندما سجد وضع يده على الجبهة وسجد، أو وضع يديه تحت ركبتيه وسجد، فهذا لا يصح سجوده، لأنه لا يصدق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء، بل أخل ببعض أعضاء السجود. القسم الثاني أن يكون الحائل متصلا بالمصلي من غير أعضاء سجوده، كما لو سجد على عمامته أو غترته أو ثوبه أو ما أشبه ذلك، فهذا إذا دعت الحاجة فلا بأس به. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر حتى إذا لم يستطع أحدنا السجود بسط رداءه فسجد عليه. وهذا دليل على أنه يجوز للمصلي أن يضع شيئا مما يتصل به ويسجد عليه. القسم الثالث أن يكون الحائل دون أعضاء السجود منفصلا عن المصلي، كالسجادة والخمرة ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لئلا يكون متشبها بأهل البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن بحينة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه.
يقول عن ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه، يعني باعد بين يديه، حتى يبدو بياض إبطيه. فهذا الحديث يدل على مشروعية المجافات والتفريج في حال السجود، وأن الإنسان إذا سجد لا يضم يديه إلى بطنه، وإنما السنة أن يفرج، ولهذا قال فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وهذا التفريج مشروط بما إذا لم يؤدي إلى أذية من بجانبه، فإذا قدر أنك إذا فرجت بين يديك بالسجود آذيت من يكون عن يمينك وشمالك فإنه حينئذ لا يفعل، لأن التفريج سنة، ولا يجوز للإنسان أن يفعل سنة يترتب عليها أمر محرم. وفيه أيضا دليل على أن الإبط ليس عورة لقوله حتى يرى بياض إبطه. وفيه أيضا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يبقي شعر إبطه، وإلا لم يقل حتى يرى بياض إبطه. وفيه أيضا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالرداء، لأنه لو كان يصلي بالقميص لم يبدو بياض إبطه، لأن القميص يستر الإبط. فهذه الجملة دلت لنا على أولا أن الإبط ليس عورة، وثانيا أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يبقي شعر الإبط، وثالثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كان يلبس الرداء، وقد كان عليه الصلاة والسلام يلبس القميص ويلبس الرداء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم.
يقول وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت، يعني تحقق منك السجود، فضع كفيك، والكف يعني اليد، وارفع مرفقيك. وهذا أيضا تقدم معناه، وأن السنة للإنسان حين السجود أن يرفع مرفقيه وأن لا يفترش ذراعيه افتراش السبع. وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يفترش المصلي ذراعيه حال السجود افتراش السبع، يعني أن يضع الذراع على الأرض، أن يضع الذراع والمرفق على الأرض. فالمشروع أن يرفع مرفقه عن الأرض وألا يكون متشبها بالسباع. فهذا الحديث يدل على مشروعية المجافات ورفع المرفقين على الأرض، وألا يضع الإنسان ذراعيه على الأرض، لأنه تقدم النهي عن ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم.
نعم. حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، يعني الكف واليد كيف يكون حالها في الركوع وحالها في السجود. الركوع والسجود يشتركان ويفترقان، فيشتركان في التفريج، بمعنى أن الإنسان يفرج حال ركوعه وحال سجوده، ويفترقان في وضع اليد. فأولا الأصابع في حال السجود تكون مضمومة، يعني يسجد يضم أصابعه، ما يقول هكذا ويسجد، وإنما يضم أصابعه ويوجهها إلى القبلة. أما في الركوع فالسنة التفريج، يعني أن يضع يده على ركبته مفرجة وليست مقبوضة، قال العلماء: لأن التفريج أمكن للركوع، أيسر للإنسان. وأن تجرب، ضع يدك على ركبتك مفرجة الأصابع، وضع يدك على ركبتك مضمومة الأصابع، تجد أنك إذا وضعت يدك على ركبتك مفرجة الأصابع أن هذا أريح لك وأعون لك على الركوع بخلاف الضم. إذن الركوع والسجود يشتركان ويفترقان، فيشتركان في التفريج، يعني في الركوع يفرج، وكذلك أيضا في السجود يفرج، ويفترقان في أن الأصابع في حال السجود تكون مضمومة، وفي حال الركوع تكون مفرجة، تكون مفرجة. المسألة الثانية: أين يضع المصلي كفيه حال سجوده؟ هل يضعهما حذاء جبهته، أو حذاء فروع أذنيه، أو حذاء منكبيه؟ الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بين كفيه، سجد بين كفيه. وهذا والبينية تقتضي أن يكون أن تكون الأصابع ما بين الجبهة إلى أسفل الوجه، إلى أسفل الوجه. فإذا سجد بين كفيه معنى ذلك أن أطراف الأصابع تكون بحذاء الجبهة، وطرف اليد يكون عند اللحية. هكذا، هذا هو مقتضى ذلك. ولو قدر أنه أخر أو قدم فإنه لا حرج، لكن المشروع أن يكون سجوده بين يديه. مسألة أخرى أيضا: هل الكفان في حال السجود يفرج بينها، أو أن التفريج خاص بالذراع؟ الجواب: التفريج خاص بالذراع فقط، وأما الكف فالسنة ألا تخرج عن مسامتة البدن، يعني بمعنى أنها لا تخرج عن محاذاة الكتف، لأنه كلما قرب أو كلما قرب الإنسان كفيه من وجهه كلما كان ذلك أمكن للتفريج. هذا ما يتعلق بالسجود ووضع اليدين، ونقتصر على ذلك ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: هل من صلى الوتر والشفع وركعتين فبهذا قام الليل؟ نعم، قيام الليل أقله ركعة وهي الوتر، وأكثره 11 ركعة، ولا حد، يعني الأفضل أن يصلي 11، ولو صلى أكثر من ذلك فلا بأس، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فيصلي ويسلم من كل ركعتين. يقول: ورد في بعض آيات القرآن صيغة الدعاء، فهل إذا قرأت الآية بغرض الدعاء هل هذا جائز؟ الجواب: نعم جائز، وذكرنا ذلك، أنه لا بأس أن يدعو في سجوده بما يوافق القرآن من الدعاء، كقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا لم يقصد التلاوة وإنما قصد الدعاء فلا بأس بذلك. يقول: هل الذنوب جائزة في حق الأنبياء؟ الجواب: الذنوب تقع من الأنبياء، لأن الأنبياء بشر، وقد قال الله عز وقد أمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس: قل إنما أنا بشر مثلكم. ما الفرق بينه وبين غيره؟ يوحى إلي. الفرق بينه وبين غيره هو الوحي. وقال عز وجل وأمره عز وجل أن يبين للناس أيضا أنه لا يعلم الغيب: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. لكن كما سبق الفرق بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين غيره فيما يتعلق بالذنوب من وجهين. الوجه الأول أنه لا تقع منه الذنوب التي تنافي الرسالة، فلا يمكن أن يقع منه كذب أو خيانة أو ما يتعلق بالفواحش. ثانيا أنه إذا وقع منه الذنب فإنه لا يقر عليه بل ينبه عليه من الله عز وجل. يقول: بعض الناس يبيع كروت الشحن نقدا دينا بثمن أكثر، فهل هذا جائز؟ الجواب جائز. البطاقات الاتصالات أو الشحن هذه ليست نقدا، هي الآن عروض، عروض تجارة، فيجوز بيعها بالنقد بثمن أكثر أو بثمن أقل. فمثلا لو قدر أن عندك بطاقة شحن 100 ريال، يجوز لك أن تبيعها 90 ويجوز لك أن تبيعها 120 مؤجلة، فلا بأس بذلك، لأن هي الآن صارت عروض تجارة وليست نقدا. يقول: هل للمنفرد في المسجد الحرام أن يتخذ السترة أم أن له حكما خاصا؟ الجواب: السترة عامة في كل مكان، في المسجد الحرام وفي غيره، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها، فقال: إذا صلى أحدكم فليستتر. وهذا عام في المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيره، وسواء كان يخشى المار أم لم يخشى، حتى قال العلماء: حتى لو صلى في فضاء فالسنة أن يتخذ سترة. يقول: هل الصلاة في ساحة الحرمين لها نصف الأجر بالنسبة لمن داخل المسجد؟ نقول: مع اتصال الصفوف نعم كذلك. هل يجوز للمعتمر أن يقوم بأكثر من عمرة لنفسه ولغيره في رحلة واحدة، وما هو الميقات له؟ الجواب: تكرار العمرة في السفر الواحد ليس من الأمور المشروعة، فالمشروع للإنسان إذا قدم إلى مكة وأتى بعمرة أن يقتصر عليها وأن لا يكرر العمرة، لأن تكرار العمرة ليس من الأمور المشروعة، لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. يقول: حكم الصلاة في المساجد التي في الفنادق حول الحرم، وهل ثوابها مثل المسجد الحرام؟ الجواب: أن هذه المساجد أو المصليات بالأصح مع اتصال الصفوف وعدم وجود مكان للإنسان بحيث أنه لو نزل لم يجد مكانا، فلا حرج عليه أن يصلي في هذه المصليات، لأنه إذا صلى واقتدى بإمام المسجد الحرام يسمع الصوت والصفوف أيضا شبه متصلة. أما مع عدم اتصال الصفوف بحيث أنه يصلي في موضعه والصفوف غير متصلة، فمثل هذا لا تصح معه الصلاة، وإلا لكان كل إنسان، يعني ليست العبرة يا الإخوة، ليست العبرة بسماع الصوت، يعني كونك تسمع صوت الإمام هذا ليس بعبرة في الاقتداء، لأن صوت الإمام يبلغ أقصى الدنيا. الآن صلاة الحرم تنقل على الهواء مباشرة عبر التلفاز وعبر الإذاعة، لو قلنا إن الإنسان إن العبرة بسماع الصوت لكان من في أمريكا في أمريكا أو في كندا أو في غيرها يمكن أن يصلي مع إمام الحرم، بل يحضر شاشة كبيرة وربما يشاهد الإمام وأنت في الحرم لا تشاهد الإمام. فليست العبرة بسماع الصوت، العبرة أولا باتصال الصفوف وثانيا سماع صوت الإمام، فلا بد في الاقتداء في من كان خارج المسجد لا بد من أمرين: أولا اتصال الصفوف وثانيا سماع صوت الإمام. أما مجرد سماع التكبير أو سماع قراءة الإمام فكما تعلمون أن قراءة الإمام أو تكبير الإمام في وقتنا الحاضر يسمعه كل الدنيا، لا يوجد مكان في الدنيا لا يبلغه صوت المسجد الحرام عبر القنوات الفضائية والشبكات المرئية والإذاعات وغيرها. فلو قلنا إن العبرة بسماع الصوت لكان معنى ذلك أن جميع الناس في الدنيا كلها يمكن أن يصلوا مع إمام الحرم. ولذلك لما يعني أول ما ظهر الراديو قبل يعني سنين طويلة صنف بعض العلماء كتابا جوز فيه الصلاة خلف الراديو المذياع، وقال إنه إن الإنسان يجوز له أن يصلي خلف الإذاعة وخلف الراديو، وسمى كتابه الإقناع في صحة الصلاة خلف المذياع، الإقناع في صحة الصلاة خلف المذياع. لكن العلماء رحمهم الله ردوا عليه وبينوا أن الاقتداء لا بد فيه من أمرين: اتصال الصفوف وسماع صوت الإمام. يقول: هل يشترط في طواف التطوع أو طواف غير الحج والعمرة أن يكون سبعا، وما حكم النقص أو الزيادة؟ نعم، كل طواف سواء كان وركنا أم واجبا أم تطوعا لا بد أن يكون سبعة أشواط. لا يجوز الإنسان أن يطوف أقل من سبعة أشواط. فلو أن شخصا أراد أن يطوف تطوعا خمسة أشواط نقول هذا الطواف لا عبرة به ولا يثاب الإنسان عليه لأنه ليس طوافا مشروعا. يقول: هل يجوز صلاة الطواف في وقت النهي؟ الجواب نعم، يعني إذا طاف الإنسان بعد الفجر أو بعد العصر فله أن يصلي ركعتي الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبدي مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يقول امرأة أحرمت وفي أثناء جاءها الحيض فماذا تفعل؟ هذه المرأة التي أحرمت وبعد أن أحرمت أتاها الحيض، الجواب: تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر وبهذا تتم عمرتها. يقول: بالنسبة إلى دم الجبران إذا لم يستطع هل يجوز أن يتحول إلى الصيام أو ماذا؟ دم الجبران يعني لا يخلو هذا الخلل الذي حصل، إما أن يكون ترك واجب أو فعل محظور. إذا كان ترك واجب فترك الواجب فيه دم ولا تخير فيه، يعني يذبح دما يريق شاتا، وأما فدية فعل المحظور فإنه يخير بين أمور ثلاثة. قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من صيام أن يصوم ثلاثة أيام، أو إطعام أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يذبح شاة. فهناك فرق بين كفارة فعل المحظور وكفارة ترك الواجب. كفارة ترك الواجب هي الدم، يعني أن يذبح شاة، وكفارة فعل المحظور بالتخيير بين صيام أو صدقة أو نسك. قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول: ما حكم الصلاة في البيت دون عذر وهل يجوز؟ الجواب: هذا محرم. إذا كان الإنسان من أهل الجماعة ويستطيع حضور الجماعة فإنه يجب عليه أن يجيب النداء وأن يصلي مع الجماعة، وتخلفه عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن يعني الصلوات الخمس من سنن الهدى، وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما رأيتنا يتخلف عن هذه الصلوات، عن أداء الصلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. كان الواحد من الصحابة يؤتى به يهادى، يعني يستعين برجلين يحملانه ويعضدانه حتى يقام في الصف. فليحرص المؤمن على صلاة الجماعة. يقول: ما نصيحتك لمن ينام بعد صلاة الفجر لغير عذر ويترك هذا الوقت المبارك؟ الجواب: إذا نام النوم مباح، لكن إذا قدر أنه يتمكن من الجلوس في المسجد بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر حتى الشروق ثم يصلي، فهذا خير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر عمرة تامة تامة تامة. لكن إذا كان الإنسان معذورا، كما لو كان عنده عمل ويريد أن يرتاح قليلا لأجل أن ينشط على العمل، فلا حرج في ذلك. يقول: هل يجوز لإمام المسجد الغير قادر على القيام أن يصلي جالسا؟ نعم يجوز، لكن الأحسن ترك ذلك خروجا من الخلاف. يقول: إذا مرت المرأة التي بلغت سن الحيض من أمام الرجل وهو يصلي، هل تبطل صلاته؟ الجواب: تبطل إذا مرت بين قدميه وموضع سجوده، فإن الصلاة تبطل. يقول: هل للإنسان مخير للحلف باليمين؟ الجواب: الإنسان إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها، فإنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. نعم، نختصر على هذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد. نعم.